لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبر بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتدعو الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
شهب واستراق السم موجود، استراق السم موجود قبل النبوة وفي أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرسول، وبعد موته عليه الصلاة والسلام، فاستراق السمع لم ينقطع، لكنه كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا جدا لحكمة يعلمها الله جل جلاله، وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فلم يصل مردة الجن ولم يصل مسترق السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك، وإنما قلت جدا، ولكنهم سرقوا بعض السمع، ولكنهم لم يسترقوا السمع وكله، مثل ما جاء في حديث ابن صائب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبأ. قال الدخ، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن، سمعت الشياطين هالكلمتين وأوحتها إليك الدخ، لكن ما تدري في البقية، لأن الشياطين ما مكنوا من استماع الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ربما تحدث أشياء في وقت النبوة مما يقضي الله جل وعلا به من الأمر في السماء، مما لا يختص بالوحي وإنما هو من الأوامر الكونية وما سيحدث ونحو ذلك، فتسمع فتسترق الشياطين السمع فيصلون لكن بقلة ونادر. فإذا الأحوال من حيث استراق الشياطين السمع بالنسبة للبعثة ثلاثة: ما قبل البعثة الاستراق كثير، وفي وقت البعثة مدة الرسالة قليل أو نادر، وبعد محمد عليه الصلاة والسلام زاد لكن لا يوصف بكثرة ولا بقلة، يعني زاد عما كان في البعثة لكن لا يوصف بكثرة. ولذلك كانت قبل البعثة الكهان كثير يذكرون بالمغيبات والحمر في الأرض من هذا الجنس كثير، وبعد البعثة لا موجود لكنه قليل عما كان، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قليل عما كان قبل حياته عليه الصلاة والسلام وبعده. هذا من جهة. الجهة الثانية أن أولياء الشيطان تحصل لهم خوارق مثل الإخبار بالمغيبات، فكون الرجل يكون عنده خوارق عنده إخبار بالمغيبات لا يعني أنه ولي، هذا غلط فيه أناس كثير في عهد شيخ الإسلام وفي من بعده يعتقدون أن من حصل عنده نوع خوارق وإخبار بالمغيبات أنه ولي، هذا غلط كبير. الولي هو المؤمن التقي المتابع للسنة الموحد الصادق، هذا هو الولي، يجري الله على أيدي هؤلاء بعض الكرامات. لكن إذا كان فاسقا فاجرا مفرقا عمل المحرمات يترك فرائض، فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية. فإذا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول خوارق ليست في مقدور الجن والإنس، وهذه هي الآيات والبراهين التي يؤتاها الأنبياء. والنوع الثاني خوارق تكون على يدي المؤمن التقي، تجري على يدي المؤمن التقي، فهذه التي تسمى كرامة، وهي دليل أيضا من دلائل النبوة لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه. الثالث خوارق تحصل للفجرة والكفرة وللعصاة اللي يرتكبون المحرمات ويفعلون الموبقات ويتركون الفرائض، هذه تسمى خوارق شيطانية. فإذا حصول الخارق بنفسه بمجرده لا يعني شيئا في الحكم على صاحبه، بل ينظر في حال صاحبه. نعم.
والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وكذلك مسلمة كذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعين على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إلى مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا ورخبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. ولما أمسكوا المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسم الله وطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منها الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر سماع المكاء والتصفية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجن على لسان المشروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المطلوب الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا فاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء، لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه. من هؤلاء من يأتي الشياطين بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يحمل به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته، فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يقيم إذا حاج الميقات، ولا يلبي ولا يكذب مزدلفة، ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع من اتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي لغير وضوء وإلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال ألا تكتبوني؟ فقالوا لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبه من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن.
عندنا هنا أحسن مما عندك في النسخة هذه، ولا يستعان بالكرامات عليها، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان.
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحب الشيطان بالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت بما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل فواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصفية يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق مما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا انخضر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قدر ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار لأهل المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضون ويرسل ودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب وربما يكون قد أحرق ميتهم بالنار كما تصنع كفارهم فيظنون أنه عاش بعد موته من هؤلاء شيخ كان منه أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا أجيء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قرا ذلك الداخل غسله اي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد اضل الميت وقال انك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك فلما مات جاء ايضا في صورته ليغلي الاحياء كما اغوى الميت قبل ذلك ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجر هو السعادة بالله منه فيزول وإنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند القبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة ومنهم من يرى ثالثا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ولته ساقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه ساقية وشعره محلوق أو مقصر وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي وغيرهن
يعني يقلبها يعني يقرأها من آخرها إلى أولها بالنسبة للآية
ويكتبهن بنجاسة فيغيرون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر وقد يأتونه بمن يهوه أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه
وهذا صنع السحر الأخير كتابة الآيات بالنجاسات وإهانة المصحف والعياذ بالله أو البول عليه والعياذ بالله هذا من آخر مراتب السحر يعني في تعلم السحر والعياذ بالله لا يكون كاهنا ساحرا تطيعه الشياطين وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر بهذه الأنواع كما قد ذكر في بعض كتب السحر المعاصرة والقديمة. فالناس في زمن شيخ الإسلام وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا يعتقدون في هؤلاء السحرة والكهنة واليوم في بعض البلاد مثل ما هو موجود في المغرب فيما يذكرون وفي لبنان وفي مصر أيضا على قلة لكن في المغرب يقولون بكثرة وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين يخبرونهم بالمغيبات وراجع على بعض أهل حتى هذه البلاد من أهل الفطرة، فراجع عليهم أن أولئك قالوا الملائكة تخبرنا، الملائكة تخدمنا، هؤلاء صالحون ويظهرون لهم بصورة الصلاح، يزعمون أن الملائكة هي التي تصنع لهم وتخدمهم. الملائكة لا تصنع شيئا من ذلك، ولم تخدم الصحابة في مثل هذه الأشياء، وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغيبات ويغيرون لهم الأشياء ويصورون وينطق الناطق وهو بعيد ويأتي ويقول الميت يقول كذا وكذا أو يسمع صوت وأشبه ذلك مما ذكر. المقصود من هذا البحث اللي ذكر الشيخ الإسلام وأطال فيه من حيث الأمثلة تأصيل القاعدة، وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني والخارق الشيطاني هو حال الشخص. فإذا كان الشخص مطيعا لله، إذا كان من حصلت له الخوارق مطيعا لله ولرسوله آمرا ناهيا صاحب تقوى، فهذا قد يجري الله على يديه كرامة. وإذا كان عاصيا مخالفا مرتكبا للمحرمات تاركا للفرائض، عنده حب للنجاسات وعنده إظهار للتعذيب بالنار أو الخوارق التي لا تحصل لأهل الإيمان لأنها أمور منكرة، فهذه حال شيطانية، حال شيطانية، ولو ادعى أنها من الملائكة أو من صلاحه أو إلى آخره، فهذه أحوال شيطانية. كذلك ما يكون من الأمور التي ذكرها من الأمثلة هذه، يجب على المرء لا يكذب، يقول لا ما حصل هذا، لأن الأشياء حصلت، ويكون الذي رأى أنه حصل يقول حصل ورأيته بعيني، فيحيل الداعية إلى الحق، يحيل الموحد، يقول نعم حصل، ولكن لم يحصل إلا من الشيطان. نعم سمع الصوت من القبر وهو صوت فلان وكلمكم وقال افعلوا كذا، ولا أنا غفرت لكم أو سألت لكم ربي أو شفعت لكم، لكن هو في الواقع صوت شيطان، ليس صوت الميت، لأن الميت قلد صوت، لأن الشيطان قلد صوت الميت ليغوي العباد. فالأموات لا يخاطبون الأحياء، لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الأحياء ولا الصحابة ولا شهداء بدر ولا أكرم الناس، لم يخاطب الأحياء بأمورهم. وإذا الشيطان تكلم على لسان هذا الميت فيحصل من هذا التكليم إغواء، تعلق واعتقادات باطلة. إذن فالشياطين مهمتها الإغواء كما هو معلوم، لا أحتنكنه وذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان يشمل كل ما يغوي الشيطان به العباد من الأصوات، سواء كانت أصوات المخلوقين التي من جهة الشيطان أو صوت الشيطان نفسه في القبور وفي هذه الأحوال. فإذا يجب أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل، خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل والاعتقاد في الكهنة والأولياء وما شابه ذلك، وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي من الشياطين وبعضها خيالات. سبب استطراد شيخ الإسلام في مثل هذه الأمثلة هو أن يعلم القارئ الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم، حتى لا يقول قائل أنت تتكلم عنهم وأنت لا تعرف. فذكر كل الأصناف جميعا، يعني التي يحصل لهم الخوارق وتخدمهم الشياطين، في أصناف ما يحصل لهم في الأطعمة وفي الأشربة وفي الطيران في الهواء وفي الماء وفي الإخبار بالمغيبات وفي النطق عند القبور وفي التمثل بالأشخاص، كل هذه حصلت للناس وهو يمثل بها حتى يجمع ما بين معرفة واقع الناس وما بين تقرير الأحكام الشرعية حتى يكون أعظم في الحجة. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه، لا أدري هل ذكرها هنا أم لا، أن الشيطان تمثل في صورته، يقول وقعت مرة بطائفة من أصحابي ضائقة وكرب، قالوا فرأينا صورتك، فرأيناك يعني عندنا، فاستغثنا بك فأتيت وخلصتنا من العدو. فلما أخبروه لما قدموا دمشق قال لم آتي، إنما ذاك شيطان تصور بصورتي ليغويكم فاحذروا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشيطان بشهادة استقاط الجمع من أصحابه تمثل بصورته، لذلك هو عن شيخ الإسلام هذا يقيني، لأنه شهد به استقاط وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشق. كيف هؤلاء يقولون حصل لنا كيف وكيف وأنت جيت وخلصتنا؟ لا شك أن هذا من الشيطان، ولذلك يتكلم بأشياء مبنية على محسوس، والمبني على محسوس لا يكذب. التعليق اللي ذكرته هذا يرد عليه بما ذكر شيخ الإسلام عن نفسه، لأنه ليس تخيل بحال الناس وإنما هو ذكر عن نفسه هذه الأشياء. المسألة هذه يعني تطول وإلى آخره، نقف عند هذا.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يأتونه بنيه وهو من امرأة أو صبيل ناوي وإما مستوعب إليه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبس والطاغوت والشياطين والأصنام، وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن أمن الناس علي في صحبتي وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خير الله لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. إن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة،
فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت أن يقولون قد بليت؟ فقال إن الله وقد أرمت أن يقولون قد بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ والشيطان يقارنها وقت الطلوع وقت الغروب، فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة الكواكب، فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان. والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. ويرون حديثا هو كذب باتفاق أهل المعرفة، وهو: إذا آيتكم الأمور فعليكم لأصحاب القبور. وإنما وضع هذا من فتح باب الشرك، ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بست بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الجمل أوردها شيخ الإسلام المؤلف رحمه الله لبيان حال الذين تحصل لهم خوارق، وأن كثيرين من أهل زمنه لا ينفكون عن أن يكونوا من أهل هذه الصفات، إما أن يدعو الميت، وإما أن يدعو به، وإما أن يتخذوا قبره مكانا للعبادة. والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور، وتعلق أصحابها والمريدين وتعلق أصحابها وتعلق المريدون بالمشاهد هذه، إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة مثل ما يفعل عند قبر عبد القادر الجيلاني ومثل ما يفعل عند قبر الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى واتخذوا القبور مساجد وعظموا تلك المشاهد. ولهذا ذكر لك أن هؤلاء الذين تحصل لهم خوارق هم من أهل البدع والشركيات. معلوم أن كرامة الله جل وعلا لعبده إنما هي للمؤمن المتقي، وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق فهي من الشياطين لأنهم يضلونهم بغير علم. وهذه الصور الثلاثة التي ذكر أن يدعى الميت بأنواع الدعاء، إما بالاستغاثة فيه يقول أنا يقول يا ولي الله أغثني أنجدني أنا في كفايتك أنا في كنفك أعني على هذا الأمر أنا في غياثك يا غياث المستغيثين أغثني، ونحو ذلك مما هو دعوة لغير الله جل وعلا فيما هو من اختصاص الرب جل جلاله. أو أن يدعى بالميت، والدعاء بالميت له صور، منها أن يسأل به في ذاته يقول أسألك ربي بفلان بالميت لعبد القادر في البدوي في العيدروس وأسفه ذلك. هذا إذا سأل بالميت يظن السائل أنه يحصل له حين ذات قبول لسؤاله، وتحصل له أحوال عند القبر إذا سأل بالميت لأن روح الولي تساعده. والسؤال بفلان هذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة وخيمة، فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعة ولا أن يعمل بها، هي أن يسأل بفلان كائنا من كان ولو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بنبيك، أسألك بأبي بكر، أسألك بأهل بدر، أسألك بالولي فلان، هذا كله بدعة ووسيلة إلى الشرك. الصورة الثانية للدعاء بالميت أن يدعو به أن يتوسل بما يظنه من منزلة للميت، يقول أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك، أتوسل إليك بعمله الصالح، أتوسل إليك بمكانته عندك وحرمته عندك ونحو ذلك. فأن يقول أسألك بحقه، أسألك بحرمته عندك، بجاهه عندك ونحو ذلك. هذه كلها داخلة في الدعاء به، وهي أيضا بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما الدعاء عند القبور فإنما شرع الدعاء عند القبور في الميت، وقد يدخل الحي تبعا. فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي، وقد يدخل الحي تبعا في الدعاء. فأن يقول الحي للميت اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول اللهم اغفر لأصحاب القبور ونور عليهم قبورهم. واغفر لنا وله ونحو ذلك، فيكون دعاؤه لنفسه أتى تبعا لأجل أنه دعا للمؤمنين بعام من أهل القبور، فيدخل هو تبعا لاستقلالا. أما أن يختص موقع لقبر أو قبور أو المقبرة للدعاء للحي أو أن يدعو لنفسه، هذا من البدع المحدثة، وهو وسيلة إلى تعظيم القبور والعبادة عندها. هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف وأهل الغلو في الأولياء، حتى قال قائلهم في قبر معروف الكرخي العابد المشهور، قالوا فيه: قبل قبر معروف الترياق المجرب، يعني أن من أعياه شيء وأراد الاستشفاء من الأمراض البدنية أو الأمراض الدينية، يعني كان عليه ذنوب أو أراد شيئا من دينه أو دنياه، فعليه بقبر معروف، فإنه الترياق المجرب، يعني أن يدعى معروف أو أن يسأل به أو أن يدعى عند القبر. كل هذه الصور حاصلة، وإذا كانت هذه الصور من البدع والمحدثات، وبعضها بدعة كفرية شركية، فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع وتساعد أهل الشرك كما ساعدت أوائلهم، فإن أول الشرك كما ذكر هو قصة قوم نوح في عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما عبدوهم أغوتهم الشياطين وصار عندهم أحوال وآراء وكلام تنطق، وربما خرج من القبر وتصور بصورته تكلم في الصورة إلى غير ذلك مما ذكر. لهذا جاء في هذه الشريعة النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وأن من اتخذ القبر مسجدا يعني فصلى عنده أو دعا عنده واختصه بذلك فإن هذا مبتدع وملعون، فكيف بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فلا شك أن هذا أعظم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه وصية قالها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك. فإذا كان هؤلاء من أهل الشرك والبدع والخرافات فإنه يحصل لهم خوارق، وهذه الخوارق من الشياطين ليست كرامات، فإذا لا بد أن يكون ثم فرقان بين الكرامة والخارق الشيطان، فالكرامة هي للمؤمن المتقي المتبع للسنة، أما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى الشيطان، تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فأصحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام كان عندهم كل هذه أنواع التعلقات، تعلق بالقبور، تعلق بالأوثان، تعلق بالأولياء، كان عندهم اعتقاد في الشيخ حتى إنهم يعتقدون فيه أنه يعلم ما في النفس حتى ولو بعد، كما قال قائلهم لأحد مريديه: إذا هممت بمعصية فتذكر أني أعلم حالك. هذا لا شك أنه من ادعاء ما ليس له، وبه حصل التعلقات لأنها تربية غير شرعية، فهو إن كان نطق بها الأول يريد تخويفه ويريد تربيته، لكن هذا الدعاء بشيء من أمور الغيب والعياذ بالله، لهذا حصل من التربية الباطلة السلوكية حصل الشرك والبدع وأنواع من الضلالات. المقصود من هذا أن الرجل الذي أن المكلف الذي يتعلق بهذه البدع بالقبور ودعاء أصحابها وبالبناء على القبور وبهذه المشاهد الشركية أو بسؤال أصحابها أو السؤال بهم أو الدعاء واختصاص القبور بمزيد مزية، هؤلاء قد تخدمهم الشياطين وقد تظهر له من القبر من قبر فلان ويسمع صوت المدفون ويعرف صوته من مشايخه ثم ويخبره بأشياء فعلها هو، فعلت في بيتك كذا، وهذا يبقى متعلقا لا يدري أن حقيقة الحال أن هذا شيطان، والجن يروننا من حيث لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالشيطان ولي لغير المؤمن، ينصره ويساعده ويضله. لهذا ينبغي على الناظر في مثل هذه الأحوال أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال ألا يبادر بإنكار وقوعها، يقول مثل هذا قد يقع، قد يكلمك الميت، قد تسمع أصوات، قد يخبر فلان بالمغيبات، لكن الذي يخبره بهذه الأشياء ويحصل له هذه الخوارق إنما هي الشياطين، لأنها ولية لأهل البدع والشرك، والشيطان يريد العباد أن يقعوا في الشرك، والبدع التي هي وسائل الشرك هي طريق الشرك وبريد الشرك، فلذلك يعينهم الشيطان، فيؤول الأمر إلى أن هذا من فعل الشياطين، فلا ينكر وقوعه لأنه وقع وشوهد، لكنه يكون خارقا شيطانيا وليس كرامة. فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهر، وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن المتقي، لهم البشرى في الحياة الدنيا، ومن البشرى الكرامات التي قد تحصل لبعض عباد الله. أما من ليس على الإيمان والتقوى والسنة من أهل البدع والشركيات فلا تحصل لهم خوارق، ولكن ليست بكرامات، إنما هي خوارق شيطانية، إما من جهة القدرة أو من جهة الغنى أو من جهة العلم، تحصل لهم خوارق عجيبة، مثل ما ذكر ناقل في الهوى، ولما قال لا إله إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط، ومثل أن يعلم ما في البطن، ومثل أن يغيث في وقت الحاجة ويكلمهم يخبرهم بأشياء مخفية، كل هذا من فعل الشياطين. وإن هو الإنسان يعلم قصوره وأنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ما هي أن لا تنسبوا إليهم بعد الممات، بعد الممات لا تنسبوا إليهم، لذلك نقول هي تحصل لهم بالنسبة للخالق الشيطان يحصل لهم في الحياة، أما بعد الممات فليس له لأنه انتهى، لكن الشيطان يضل به، ليس خارقا له لكن يضل به، مثل ما يحصل عند القبور إلى آخر، الشيطان يضل به ليس خارقا له لأنه انتهى. وأما الكرامة فإن العبد قد يكرم، العبد المؤمن قد يكرم بعد مماته، يكرم في أحبابه، يكرم في من يعطف عليهم، في من يرحمهم، مثل ما أكرم الله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من أشياء ذكرت، فهذا لأجل محبته عليه الصلاة والسلام له. ومثل إكرام الله جل وعلا للعبد الصالح الذي يموت فيصلح الله جل وعلا عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخره، كما جاء في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يعني فبسبب الصلاح أكرم الأبناء وهكذا. فإذا بعد الممات الواقع ما ينسب الخارق ولا الإكرام للميت، وإنما يقال الشياطين فعلت أو أكرم الله جل وعلا فلانا بعد وفاته بكذا، بصلاح أحبابه، بنفع من يحب، بنفع الأمة إلى آخر. أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه لما يراه الأحياء، كرامته عند ربه جل وعلا. ما هي منزلة صورة ثانية، ليست منزلة صورة ثانية، نعم صورة مثل السؤال بالذات، لكن السؤال بالذات أعظم، أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاه أو بالعمل أو بحق فلان. الصوفية عندهم كتب في السؤال ومنظومات في السؤال بالذوات، مثل منظومة اسمها جالية الكدر في السؤال بأهل بدر، أو جالية الكدر في السؤال بأهل بدر، منظومة كل بيت منها سؤال بواحد من الصحابة في بدر. هم يعظمون الصوفية، يعظمون السؤال بالموتى كثيرا، السؤال بالذات أعظم وسيلة، السؤال بالجاه والحق أقل منه، لكن كلها بدع وسائل. هي طريق لتعظيمه، بدعة ليست شركا، بدعة واعتداء في الدعاء لأنه لم يأتي بها دليل ولا سنة، ووسيلة إلى أن يعظم المسؤول به فيسأل من دون الله. أول ما حدث كان السؤال بالذوات قبل ما يحصل السؤال، دعاء غير الله مباشرة كان السؤال بالذوات، هذا نسألك بفلان بفلان، كثر هذا، ثم حصل الشرك بسؤال الميت في نفسه صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد أن شيخ الإسلام في بعض المواضع يسمي سؤال الميت الشفاعة بدعة، والسؤال به بدعة، وذلك لأنها لم تكن عند المشركين، حتى طوائف مشرك العرب لا تعرف الاستشفاع به مباشرة، يعني يقول اشفع لي، لا، لكنهم يعبدون ليشفع، لكن اشفع لي يا فلان، اشفع لي يا لات، اشفع لي يا عزة، هذا ما في، ولكنهم يعبدون ويتقربون ليشفع، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يرومون منها الشفاعة، لذلك سماها بدعة في بعض المواضع لأنها بدعة حدثت وليست سابقة، وهي بدعة كفرية شركية. نعم ما في شك، مثل الشرك نقول محرم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إذا قيل بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، تكون شركا أكبر وبدعة، أنها باعتبار أنها حدثت في الأمة، فالبدع منها بدع كفرية شركية مخرجة من الملة، منها بدع ما دون ذلك. لكن في تعبير أهل العلم العام، يعني الذي يجري ومشهور، أن يختص البدعة بما دون الشرك، إذا جئت تعبر فنعبر بالبدعة بما دون الشرك، وإذا كانت المسألة شركا أكبر ننص عليها، نقول شرك أكبر مخرج منها أو شرك أصغر أو نحو ذلك.
ولما كان هذا الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشفعها الله ولا رسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون
وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل الفتح بأسوان بمصر وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك وجبل اللفام وجبل الأحيش وجبل سولان قرب أردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشك عند أقشوان وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب وإنما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلد يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني ويقال بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال فهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك بطرق متعددة وهذا باب لا يتسع لهذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك فإذا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خطأ ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصرا يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصره من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف التصبية التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادة ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اجتماع بناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت درجته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحد منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له قررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا أي لحسنته لك تحسينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وقال صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته وقال صلى الله عليه وسلم بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال اقرأ عليك وعليك انزل، فقال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت الى هذه الآية، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك، فاذا عيناه تذرفان من البكاء ومثل هذا السماع فإذا عيناه تذرفان من البكاء ومثل هذا السماع وسماع النبيين وأتباعهم كما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين. فقال تعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعدونه من القريب من القرب والطاعات، بل يعدونه من البدع المذمومة. حتى قال الشافعي، خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر، وهو بمنزلة الخمر، بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر، ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء، وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر، فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد من صاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟ وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحب ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته، وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة العادات، ومنها ما هو من جنس الغناء من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغناء، وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور استعان به على ما يحب الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذنب والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب تطوعاته فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون في من له خوارق خوارق شيطانية.
ذكر فيما سمعنا عدة مسائل. المسألة الأولى منها أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات بدعية من مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات والجبال والبراري والفلوات يتأملون ويتعبدون وينقطعون عن الناس، فتجد أن طائفة منهم يأون إلى الغيران أو إلى الأودية ويلبسون ملابس الحيوانات، يعني صوف الحيوانات ونحو ذلك، رغبة في التقشف والبعد عن الملذات، وأيضا رغبة في التفكر. ولا شك أن هذه الطريقة لتحصيل الإيمان طريقة بدعية مذمومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها بعد نزول الوحي عليه، وإنما كان يتعبد ويتحنث في الغار، يعني في حراء، الليالي ذوات العدد سنة قبل نزول الوحي عليه. فلما نزل الوحي عليه ونبئ ربما أتى للغار، ثم لما بعث للناس ترك عليه الصلاة والسلام ذلك تعبدا. فإذا إحداثه بدعة، فلم يأمر به عليه الصلاة والسلام، بل أمر بمخالطة الناس والصبر على أذاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحذور ويضم محذورا آخر، وهو أن فاعله يسير وحده ويبيت وحده ويأوي إلى هذه الغيران وحده، وهذه أشياء تأتي معها الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فهؤلاء لما أووا إلى المغارات وتعبدوا بها العبادات البدعية جاءتهم الشياطين، فذكر أحوالهم وذكر أنواع ما يحصل في الجبال إلى آخره، وهؤلاء تأتيهم أحوال كلامية، يعني يسمعون من يكلمهم ومن يحضر لهم الغذاء بكلام رجال، وتارة يقوم في صور رجال لا يعلمونهم. وهذه الأنواع سمتها الصوفية رجال الغيب، يعني الرجال الذين لا يعرفون ويأتون ليخدموا ولينصروا الولي وهم غائبون لا يعرف من هم، يسمونهم رجال الغيب. وكما ذكر لك شيخ الإسلام أن الرجل إذا انقطع فإن الشياطين تعينه، والذين يعينونه هم رجال الجن، وإذا كان رأى رجلا فإنه رأى جنيا، والجن قد يتشكل في صورة رجل وقد يكون يسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبا انقطعت إلا في قلة جدا من العالم، لكن مثل هذه الأحوال والانقطاع في الغيران للتعبد والنظر والتفكر والمحدثات هذه انقطعت على هذا النحو. المسألة الثانية التي عرض لها هي أن الخوارق التي تحصل الناس في التصديق بها والتكذيب ثلاثة أقسام كما ذكر: قسم يكذب مطلقا، وقسم يصدق مطلقا، والصواب أنها لا تصدق ولا تكذب، بمعنى أنها نقول ليست هذه كرامة من الله، هذا جهة التكذيب، والواقع حصلت فهذا جهة التصديق، ولكنها من جهة الشياطين. والعياذ بالله لما دخل الاستعمار ودخلت جنود المشركين والكفار إلى طائفة من بلاد الإسلام في القرون المتأخرة، ورآهم من رآهم من الصوفية تم تلك العساكر الشركية الكفرية سماها طائفة من الصوفية رجال الغيب، يعني أن هؤلاء الرجال الذين ينصرون الأمة بالغيب ظانين أنها كرامة. هذا ولا شك بسببه تمكن الكفار من بلاد المسلمين، فأعظم من مكن لهم الصوفية الذين إما أن تركوا الأمر وقال توكلنا على الله ولم يفعلوا سببا، أو قال هؤلاء رجال الغيب الذين يخدمون المؤمنين، هذا من جراء الاعتقادات الفاسدة الباطلة. المسألة الثالثة التي ذكر هي مسألة السماع، والسماع مما تكلم فيه العلماء من قديم، وكان الناس يتعبدون به في أول ما حدث من جهة ما يسمى التغبير، مثل ما قال الشافعي في من أحدث التغبير في بغداد. وتغبير سمي تغبيرا لأنهم يأخذون جلودا قديمة يبست عليها التراب والغبار، فيبدأون يعني لأنهم متقشفون متزهدون كما يزعمون، فيضربون عليها بالعصي فتظهر صوتك كصوت الدف، فيترنمون به مع الأشعار، فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا لأنه يظهر مع الغبار. وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف، هذه حقيقة التغبير. والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم الذي انتشر في عهد في الدولة العباسية، انتشر الغناء المحرم والمعازف يعني في أنواع من الألحان موجودة في الكتب ومعروفة وأصوات، فأحدثوا هذا في مقابلة ذاك، وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه والطبول والمزمار اللي هو البوص أو اللي يسمى هنا إيه؟ والقصب، يعني لأنه هو القصب، قصب السكر يؤخذ يبس ويخرق ثم بعد ذلك يخرق ثم يكون منه مزمارا، وأصبحوا يتقربون إلى الله بذلك، ينشدون الأشعار أشعار الزهدية ويترنمون بهذه الأصوات يعني بالقصب والمزمار والطبل بأشياء محزنة. معلوم أن هذه الآلات قد تستخدم بألحان يكون معها نشوة، وقد تستخدم بألحان يكون معها حزن ورقة، فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة والبكاء، وأثرت على النفوس، فلما أثرت وبكى من بكى من سماعها وأثرت في القلوب وفي ترقيقها ظنوا أن هذا مشروع، لأنها أحدثت أمرا مشروع وهو البكاء والخوف من الله جل وعلا، فظنوا أن وسيلته تكون مشروعة. لهذا ألف كثير من أهل العلم في السماع وفي ذمه وفي أنه مما أحدث في مؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع. آل الأمر إلى أن بعد زمن إلى أن يصحب هذا السماع رقص، والرقص ليس على صفة الرقص اللي ترونه الآن من الصوفية، لا، هو أول ما بدأ رقص تمايل من التواجد كما يقولون في والتمايل من جراء أثر هذا التمايل، فهو من جهة خوفه ورقته وترنمه وانشغاله بهذا السماع ورفعة قلبه أصبح يتمايل يتمايل، ثم آل الأمر إلى أن صار التمايل مقصود، إلى أن صار هناك ناس يؤدون، فصار طقوسا وشعائر عندهم مع الزمن. هذه كلها أمور لا شك أنها محدثة، أرادوا منها من السماع، سماع الأشعار أو سماع المزامير هذه، أرادوا منها رقة القلوب، وأرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف والسماع الشيطاني، وآل بهم الأمر إلى أن كان السماع شيطاني. معلوم أن السماع الذي يحرك القلوب ويبعث فيها الإيمان ويبعث فيها الخوف والرجاء والمحبة وأنواع العبادات القلبية ويثمر العمل، إنما هو سماع القرآن، هذا هو السماع المشروع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا أيضا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. وكما ذكر لك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري وحدثه، قال أبو موسى له لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، وقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن في أصواتكم. القرآن حجة الله الباقية، هو في نفسه مؤثر، ولكن أيضا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت، لأن الصوت من جهته يحصل نوع التأثر، فالتأثر يكون بالكلام وبنغمة الصوت ورنة الصوت. ولهذا أوتي داود مزمارا، كان داود إذا ترنم كأنما يسمعون مزمارا، وهذا التلذذ بسماع القرآن هو السماع الشرعي الذي به تحيا القلوب وبه يكون الإيمان وتعظم أنواع العبادات القلبية، النفس من خوف الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه، لأنه يسمع كلام الملك العلام الجبار جل جلاله وتقدست أسماء. فإذا هذا السماع هو سماع أهل الإيمان، أما سماع المشركين فهو كما كانوا يفعلون عند البيت، وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، يعني دعاءهم عند البيت كان مكاء يعني صفيرا، لأن المكاء في اللغة هو الصفير، مكة يعني صفر، والتصفية هي التصفير، فكانوا يتعبدون بذلك برنة، يعني يصفرون ويصفقون برنة للتأثير على القلب. فالله جل جلاله جعل سماع أهل الإيمان سماع القرآن، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنواع السماع التي يظن أنها فيها فوائد من سماع الألحان بما يكون غير القرآن، هذا كله من المحدثات، ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان من الأناشيد اللي يسميها الشباب الأناشيد الإسلامية، التي فيها استعمال للدخول أو تحتوي على معنى باطل أو تكون جماعية، هذه كلها من أنواع المحدثات. فإذا كان النشيد أو الشعر إذا كان جماعيا هذا واحد، أو كان معه دف، أو كان مشتملا على معنى باطل إما من جهة العقيدة حيث استغاثات أو مخاطبة الموتى أو من جهة التحنيث الباطل ونحو ذلك، هذه كلها منكرة وهي شبيهة بألحان وسماع الصوفية. ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية لبعض الجماعات الإسلامية. أما نشيد المرء بمفرده فلا بأس، حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى في بيته في بيت أو بيتين من الشعر وترنم بها أن هذا لا بأس به، يعني إذا كان وحده وكان قليلا، يعني أراد أن يرفع صوته في شيء فهذا لا بأس به، يعني أنه ليس بمنكر، لأن النفس قد كما عللوا قد تحتاج. بحث هذا السفارين في شرح منظومة الآداب وبما هو معروف في محله. المقصود أن إنشاد المنشد وحده لقصيدة في لحن لا بأس به إذا كان وحده ينشد قصيدة، لكن ما يستحاض عنها أو تكون سماعا مقصودا، يعني يرقق القلوب بها وتكرر يصبح ترقيق القلوب بمثل هذه القصائد التي تتكرر، هذه كلها من جنس سماع الصوفية وقد تفضي إليه. سماع المؤمن هو للقرآن، ولهذا تجد أن الذين انفتحوا على هذه الأشياء ما يستلذوا للقرآن، ومن استلذ للقرآن وأذن له وسمعه وتلاه أو حفظه وقام به فإنه لا يأنس لتلك الأشياء، لأن الله جل وعلا قذف بالحق على الباطل، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو ذاك. نعم.
أصحاب العيادة لغير الله كفر شرك.
لا، يعني قصدك رياء، يعني فيه رياء، يعني قصدك فيه رياء.
لا
الرياء هذا بحسب النفس، هذا ما يقوم فيه، يعني مثلا قد أحسن قراءتي بالقرآن لأجل أن يقال قراءته جيدة، هذا رياء. وقد أحسن قراءتي بالقرآن وأتباكى أو أبكي لأجل أن يتأثر الثاني، هذا مشروع. اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، زينوا القرآن بأصواتكم، النية هي المدار. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كان حدث للنبي عليه الصلاة والسلام خشوع وتعظيم وعبادة حين سماعه لأبي موسى فله هو أجر أيضا، فهو يريد هذا الأجر العظيم الذي حصل بسببه لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام.